أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المبحث الماضي مجموعة من شرائط الوضوء، مثل طهارة الماء وإطلاقه وإباحته، وأن يتسع الوقت للوضوء والصلاة، وأن لا يكون الإناء الذي فيه ماء الوضوء من آنية الذهب أو الفضة. بقيت لدينا أيضا مجموعة من الشرائط الأخرى التي تشترط لصحة الوضوء. من هذه الشرائط النية، أن ينوي المتوضئ القرب إلى الله تعالى. النية ما هي؟ النية هي القصد إلى الفعل، يعني أن يكون الإنسان عندما ينوي أي شيء أن يكون قاصدا إلى فعل شيء معين. إذن النية هي القصد إلى الفعل، ويشترط فيها أيضا قصد القرب إلى الله تعالى. فلو أن الإنسان كان عنده نية لكن ليس قربة إلى الله، ليس امتثالا لأمر الله تعالى، إنما توضأ لأمر آخر لكي يبرد على جسمه من حرارة الشمس مثلا في حر الصيف، أو توضأ من أجل الرياء حتى يرائي به الناس، بطل وضوءه. إذن يشترط في صحة الوضوء النية لله تعالى امتثالا لأمر الله تعالى. أحيانا الإنسان يتوضأ، طبعا يشترط بالإضافة إلى القربة الإخلاص في النية، أن يكون الإنسان مخلصا في نيته، يعني مخلصا في عمله لله تعالى من دون أن يضيف إليه شيئا آخر. فكما قلنا لو أضاف إليه الرياء أو أضاف إليه السمعة، السمعة يعني حتى أنه يتظاهر أمام الناس، يصير سمعة طيبة بين الناس، يجي المسجد مثلا يتوضأ أمام الناس حتى يقول للناس ترى أنا أتوضأ وأصلي، لكن في البيت ما يتوضأ وما يصلي. في هذه الحالة هدفه من الوضوء هو السمعة والرياء، هذا بطل وضوءه. وأيضا يشترط في النية الاستمرار، يعني أن يستمر المتوضئ في النية من بداية الوضوء إلى النهاية. فلو الإنسان في البداية نوى الوضوء وبعدين في الأثناء غفل عن الوضوء، غفل، بحيث لو أن إنسانا سأله ماذا تفعل يبقى متحيرا بسبب الغفلة، بسبب عدم الالتفات إلى ماذا يفعل. في هذه الصورة أيضا يكون وضوءه باطلا، لأنه يشترط في النية الاستمرار من أول الوضوء إلى نهايته، وهو يكون ملتفتا إلى ماذا يفعل. ويشترط الجزم أيضا في النية، فلو كان مترددا هو يتوضأ مثلا غسل وجهه وبعدين قبل ما يغسل إيده تردد، قال ماذا أنا أكمل وضوئي لو ما أكمل، خلني مثلا أروح السوق وبعدين أجي إيده، فالحالة أيضا حال التردد أيضا هذا يقدح في النية. إذا اشترط في النية الجزم، فلو تردد صار في وضوئه إشكال. إذن من شرائط الوضوء النية مع القربة لله تعالى. طبعا مع القربة لله وامتثالا لأمر الله تعالى، هذه أيضا لها صور. أحيانا الإنسان يتوضأ امتثالا لأمر الله تعالى لأن الله أهل للطاعة، أهل للطاعة، وهذه أعلى المراتب. وأحيانا الإنسان يتوضأ، وهذا طبعا الأمور في كل العبادات يعني يجري في الصلاة وفي غيرها وفي الوضوء، أحيانا الإنسان يتوضأ من أجل الدخول إلى الجنة والفرار من النار، بحيث أنه لو ما كان هناك عقاب في الآخرة وما كان في عذاب وحساب كان ما يتوضأ وما يصلي. هذه وضوءه يصح لما يصح؟ يصح، ولكن هذا أدنى المراتب، وما بينهما متوسطات، وما بينهما متوسطات. إذن أعلى مرتبة أن الإنسان يأتي بالوضوء لأن الله عز وجل أهل للطاعة، لأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي يرعانا وهو أهل للطاعة، ولذلك نحن نعبده بهذا المعنى، لأن الله أهل للطاعة، هذا أعلى مرتبة، لذلك نحن نتوضأ ونصلي ونمتثل لأوامره. وأحيانا لا، بعض الناس يمكن أكثر الناس هكذا، إنه لو ما في عقاب وما في محاسبة وما في نار وما في جنة وما في حساب في الآخرة يمكن ما يتوضأ يمكن ما يصلي. هذه أدنى المراتب، وما بينهما متوسطات، وهذا طبعا في روايات حول هذا الموضوع. على كل حال نعود إلى الشرائط. الشرط الأول إذن عرفنا هي النية. الشرط الآخر هو المباشرة. المباشرة ماذا يعني هذا الشرط؟ أن يباشر المتوضئ الوضوء بنفسه، أن يقوم هو بالفعل، هو يتوضأ، هو يباشر، يحط الماء على وجهه ويمرر الماء على وجهه ويضع الماء على يده ويمرر الماء على يده، المباشرة بنفسه. فلو استعان بغيره لكي يوضئه مع قدرته على ذلك وعدم عجزه، ما عنده سبب ما عنده عذر، بطل وضوءه. طيب إذا إنسان ما يستطيع يتوضأ، عنده مرض، هنا عليه أن يستعين بغيره. يجوز له، مو بس يجوز بل يجب عليه أن يستعين بغيره، ولو تطلب الأمر دفع أجرة له، يجيب له مثلا خادم أو عامل ويدفع له مبلغ معين من المال مقابل شنه؟ مقابل أن يوضئه، يحط عليه الماء. إذا كان يستطيع الإنسان المريض هو بعدين يمرر الماء على يده وعلى وجهه، يفعل ذلك. إذا ما يستطيع إلا بمساعدة شخص آخر، الشخص الآخر يأخذ إيده ويحرك إيده على وجهه، يحرك إيده على يده، يحرك إيده على رأسه، يمسح برأسه ثم قدمه. إذا حتى هذا الشيء ما يستطيع، واحد ما يستطيع حتى يحرك أياديه، ماذا يفعل؟ هنا الشخص نفس الآخر، الشخص الذي يستعين به هو اللي يقوم بعملية الوضوء، لكن على نفس الإنسان أن ينوي الوضوء. وقال بعض الفقهاء يحتاط أيضا بأن المنوب عنه أو الذي يستعين به أيضا ينوي، يعني نفس المتوضئ ينوي ومن يوضئه ينوي أيضا، هذا من باب الاحتياط على رأي بعض الفقهاء. طيب هناك أقسام للمقدمات القريبة. احنا قلنا أنه يجب على الإنسان أن يباشر الوضوء بنفسه، لكن في مقدمات، هذه المقدمات لها صور. الصورة الأولى المقدمات البعيدة. المقدمات البعيدة يعني شنو؟ يعني تقول لواحد مثلا جيب لي الماي، حط لي ماي في الابريق وجيب لي حتى اتوضأ به، يقوم يجيب لك ماي ويجيبه لك، يحط له في ابريق او يحط في اي شيء ويجيبه لك. او تقول له سخن لي الماي، انت عندك مثلا عامل، تقول له سخن لي هالماي هذا حتى اتوضأ، الجو بارد ما اقدر اتوضأ بماي بارد، سخن لي الماي وجيب لي حتى اتوضأ به، هل هذا في إشكال أو ما في إشكال؟ الجواب هذا ما في أي إشكال، هذا ما في مانع. في اي مانع ان واحد ياتي لك بالمقدمات البعيده، يجيب لك الماي، يسخن لك الماي، يحط لك الماي في ابريق، ما في اي اشكال. الصوره الثانيه المقدمات القريبه. المقدمات القريبه يعني ماذا؟ يعني تجي تقول له مثلا للعامل حط الماي في كفي، انت تفتح ايدك هكذا يحط الماي في كفك، ثم انت تقوم تمسح تغسل وجهك ثم تغسل يديك. البس العامل مثلا او الشخص الاخر يعل ما في كفك، هذا في شنو حكمه؟ في اشكال ما في اشكال؟ يجوز لما يجوز؟ والجواب يجوز على كراهة. يجوز على كراهة، يعني الوضوء صحيح ما في اشكال، الوضوء صحيح، لكن في كراهة في الفعل نفسه. الصورة الثالثة المقدمات القريبة جدا 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 جدا. يعني شنو؟ يعني يجي تقول للعامل مثل عندك او الخادم او واحد من اولادك او وجد، يجي تقول له حط الماي على وجهي، يقوم هو يحط الماي على وجهك، يجيب البريق يحط الماي او هوز يحط الماي على وجهك، وانت تقوم مثلا شنو تمرر الماي، ويجي تقول له حط الماي على ايدي، يجي يحط الماي على ايدك، صب الماي وانت تقوم تمرر الماء بيدك، تجري الماي، هل شنو حكمه؟ هل يبطل الوضوء هذا لو ما يبطل او صحيح؟ يصح الوضوء لو ما يصح؟ قال الفقهاء الظاهر صحة الوضوء، الظاهر صحة الوضوء، لكن تصدي الغير لذلك فيه إشكال. يعني تصدي الغير، الشخص ده اللي يحط لك الماء على وجهك ويحطه على ده، هذا الشخص نفس عمله فيه إشكال، لكن الوضوء صحيح. إذا متى يبطل الوضوء؟ يبطل الوضوء لو أن الشخص الآخر، العامل أو الخادم أو الخادمة أو الزوجة أو الأولاد أو أي شخص آخر، قام هو بإجراء الماء، هو قام يوضئك، يعني يحط الماء على وجهك وهو يحرك الماء، تستطيع تفعل هذا بس من باب الترف والطغيان، وعندك فلوس تبغى الناس يخدموك وانت ما تسوي شيء، تخليه حتى الوضوء يوضئك في هذه الحالة، وياخذ الماء مثلا يحطه على ايدك ويقوم هو يحرك، انت بس تمد ايدك او تخلي ايدك بعد هكذا وتخلي هو يحرك ايدك ويحط الماء ويغسل حتى يغسل يدك. هذا لا شك انه باطل، هذا الوضوء باطل. ليش باطل؟ لان قلنا من شرائط الوضوء المباشرة، يعني ان يباشر الانسان الوضوء بنفسه ما دام قادرا على ذلك. من شرائط الوضوء ايضا الترتيب، فلو تعمد الانسان الإخلال بالترتيب بين أفعال الوضوء بطل وضوءه. الترتيب يعني كيف يرتب الإنسان الوضوء؟ أن يبدأ بغسل وجهه، ثم بغسل يده اليمنى، ثم بغسل يده اليسرى، ثم بمسح رأسه، ثم بمسح رجليه. في مسح الرجلين فصلنا فيما سبق القول ان في خلاف بين الفقهاء، انه يجوز للانسان يمسح القدمين مع بعض، بعض الفقهاء قالوا نعم يصح، مثل السيد السيستاني ومثل السيد صادق الشيرازي يصح، لكن الاحوط استحبابا عندهما تقديم اليمنى على اليسرى. في بعض الفقهاء قالوا الاحوط وجوبا تقديم اليمنى على اليسرى، مثل راي السيد الخوي. على كل حال هذا هو الترتيب، لو أن الإنسان أخل بذلك عمدا بطل وضوءه، لو قدم يده اليمنى على وجهه قبل ما يغسل وجهه قال أنا ليش يعني وش الفرق، هو كل وضوء في وضوء كل غسل، خلني أغسل يدي اليمنى ثم أغسل وجهه، عناد. شوف بعض الناس يعاندوا عناد، هذا يبطل وضوءه. لابد على الإنسان أن يلتزم بما أمره الله سبحانه وتعالى. الله قال لك لا تغسل وجهك أولا ثم يدك اليمنى ثم اليسرى، ثم تمسح رأسك ثم تمسح القدمين. هذا إذن الترتيب أيضا من الشرائط. من الشرائط الوضوء أيضا الموالاة. الموالاة ماذا تعني؟ ما معنى الموالاة؟ هنا بعض الفقهاء قالوا الموالاة معناها أن لا تجف في الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة. في فقهاء آخرون قالوا معنى الموالاة ليس معنى عدم الجفاف، وإنما بمعنى التتابع العرفي. تتابع العرفي بمعنى أن لا يكون فصل بين أفعال الوضوء، يعني لازم تغسل وجهك ثم تغسل يدك. يعني لو واحد غسل وجهه وجاء جوال واخذ له 10 دقائق، وبعد 10 دقائق قام غسل ايده اليمنى، تو مخلص ايده اليمنى اتصلت لزوجته قام يتكلم اياها ربع ساعة، ثم غسل يده اليسرى، هذا وضوء يبطل باطل. ليش باطل؟ لانه يشترط التتابع، سواء يشترط التتابع او قلنا عدم الجفاف، لانه هذه المدة سيجف، سوف يجف الماء. لكن لو جف الماء بسبب آخر، الإنسان قام يتوضأ على طول، تتابع عرفي وليس دقي، تتابع عرفه، يعني غسل وجهه، بعد ما غسل وجهه يمكن تكلم شيء بسيط مع صديقه ثم كمل، ما في إشكال. إذا يعتبر ما ليس هناك فصلا طويلا في أثناء الوضوء. لكن لو جف الماء بسبب شدة الحرارة، مثل عندنا في أيام الصيف الجو حار جدا، الجو حار شدة، مجرد ما حط الماء على وجهه وغسله جاب يغسل إيده اليمنى جف الوجه، هذا فيه إشكال يصير في الوضوء؟ ما فيه إشكال، لا إشكال، لأنه هذا ناتج من حرارة الجو أو من حرارة البدن. واحد بدن حار جدا لأي سبب كان، عنده سخونة، لأي سبب كان حار جدا، بسرعة يجف الماء عنده، أيضا هذا ما لا يقدح في صحة الوضوء. إذن الذي يقدح هو التأخر الشديد، الفصل الشديد، أو يكون هناك فصل بين أفعال الوضوء بحيث يعد غير متتابع، بحيث لا يكون هناك موالاة. في هذه الحالة هذا يقدح في صحة الوضوء. طيب لو إنسان بعد ما خلص غسل الوجه واليدين مشى كم خطوة، شوف ناس كثير هكذا يمشي كم خطوة وبعدين يمسح رأسه، مسح رأسه مشى كم خطوة، مسح شنو رجله، هل هذا يقدح في صحة الوضوء أو لا؟ يجوز، ما في إشكال، والجواب يجوز، يجوز ما في إشكال، لأنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ماشيا، يجوز الإنسان يتوضأ ماشيا، يعني حتى وانت تغسل وجهك تمشي ما في إشكال، تغسل إيدك وانت تمشي ثم تروح تأخذ ماء وتغسل إيدك اليسرى ما في أي إشكال، أو تغسل وجهك ويديك ثم تمشي قليلا أو كثيرا، المهم ما يصير فصل طويل، يعني فصل بحيث ما لا تفوت الموالاة، تمسح رأسك ثم رجليك، أيضا يصح الوضوء. إذن يصح الوضوء والمتوضئ يمشي الوضوء ماشيا، صحيح لا إشكال فيه. من الشرائط أيضا أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء. استعمال الماء أحيانا يكون هناك مرض، الإنسان إذا يستخدم الماء يضره الماء، وأحيانا لا ما يضره الماء، لكن هو رايح مسافر في صحراء وعنده ماء قليل، إذا هالماء القليل هذا يتوضأ به يموت من العطش. في هذه الحالات عليه ماذا أن يفعل؟ عليه أن يتيمم، مأمور بالتيمم، يتيمم ويصح منه الطهارة، يصلي بهذا التيمم. طيب لو واحد عاند وتوضأ مع أن المرض يعلم أنه يضره، مع أن يعلم أن الوضوء مع أن استعمال الماء يضره، يبطل وضوء ولا ما يبطل؟ في هذه الحالة يبطل وضوءه لأنه مأمور بالتيمم، إلا في الخوف من العطش. الخوف من العطش بعض الفقهاء مثل السيد الخوئي والسيد السيستاني قال إنه لو توضأ مع خوفه من العطش، يعني لو شرب الماء يمكن ما عنده ماء حتى يشرب يتضرر يموت يمرض بسبب العطش، يعني بسبب العطش، وإن فعل حرامين لكنه وضوءه صحيح. طيب لو إنسان شاك يضره الماء لما يضره وتوضأ، في هذه الحالة وضوءه صحيح، وإن علم بعد الوضوء بأن الماء كان يضره. هذه تقريبا شرائط التي ذكرها الفقهاء التي يجب الالتزام بها من أجل صحة الوضوء. فلو أخل الإنسان بهذه الشرائط بأكملها أو بواحد منها بطل وضوءه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.